إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا دائما أن ندعو الله عز وجل بصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، كان هذا هدف من أعظم الأهداف التي يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو من وقت لآخر لإصلاح الدنيا والدين. وكان صلى الله عليه وسلم في كل مواعظه وفي كل خطبه يدعو أمته لهذين الأمرين، لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. من أجل ذلك ننوع دائما في موضوع خطب من وراء إصلاح هذين الأمرين، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وكلا الأمرين يدعو إلى مرضاة الله عز وجل وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأمور. فالدنيا إذا صلحت صلحت الآخرة، والآخرة إذا صلحت صلحت الدنيا، فكلاهما يوصل إلى أمر واحد وهو رضا الرب تبارك وتعالى عنا جميعا. وإذا كنا في الخطبة الماضية تكلمنا عن إصلاح الدنيا بعلاج مشكلة الفقر، فإننا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن صلاح الآخرة. كيف يصلح العبد آخرته؟ وأنا أقول إن صلاح الآخرة معلق على صلاح أعظم مرة وأعظم مرة وأعظم كنز يمن الله تبارك وتعالى فيه على عباده. إن صلاح الآخرة علقه الله تبارك وتعالى على صلاح الضرة المجنونة التي من الله تبارك وتعالى بها عليه، ألا وهي صلاح قلبك. فإن قلبك إذا صلح حتما ولا بد تصلح الآخرة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ولكن سليم. فعلق الله الصلاح والفلاح والنجاح في الآخرة على صلاح هذا القلب وعلى سلامته من كل شبهة أو شهوة قد تحول بين هذا القلب وبين ربه. بل وجعل أئمتنا وعلماؤنا الطريق إلى الله تبارك وتعالى لا يصبح أبدا بالسير بالأبدان، إنما يكون بالسير بهذه القلوب. قال ابن القيم لله دره الذي علم الدنيا كلها الكلام على القلب: إن الطريق إلى الله لا يقطع أبدا بالأبدان، وإنما يقطع بالقلوب التي في الصدور. من أجل ذلك أنا أتعجب غاية العجب من أقوام يهتمون بنعالهم أكثر من اهتمامهم بقلوبهم. ولو أننا اهتممنا بقلوبنا كما نهتم بنعالنا تتغير الحال وتبدل، ولأصبحنا عبادا لله وأولياء، ولكن تبدل الحال. يهتم كثير منا بظاهره، يهتم كثير منا بماله، يهتم كثير منا بمشروعاته، ولا يتفكر الواحد منا في لحظة من اللحظات في صلاح هذا القلب. يهتم كثير من الشباب في هذا اليوم بأحدث قصة شعر، بالموقف الثياب وغير ذلك، ولا يهتم أبدا الواحد منهم بصلاح هذا القلب. والله لا ينظر أبدا لهذه الصور، ولا ينظر أبدا لهذه الأبدان، من جمال أو دمامة، من قوة أو ضعف، من فقر أو غنى، ولكن نظر الرب إنما يكون للقلب. نظر الرب إنما يكون للقلب. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أنا أتعشر من عشرات من الشباب يشتكون من أنهم لا يستطيعون غض البصر، أو أنهم تتضلع أعينهم للحرام، أو أن القلوب تتمنى وتشتهي الحرام. أنا أتعجب من هذه الأنظار، وأتعجب من هذه الألسن، بل وأتعجب من كل هذه الجوارح. الكل يسأل: كيف أصلح نظري؟ كيف أجعل لساني لا يتكلم إلا بالخير؟ وأنا أقول عباد الله: ليست العلة في النظر، ليست العلة في العين، ليست العلة في اللسان، إنما العلة والمشكلة في القلب. قال ابن القيم: فلو صلح القلب لصلحت العين، ولو صلح القلب لصلحت الجوارح. واقتبس هذا النور من نور هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا عباد الله أن صلاح الجوارح معلق على صلاح القلب. بل إن شئت فقل: إن صلاح إيمانك متوقف على صلاح قلبك. وأن أعي كل لفظة أتكلم بها: إن صلاح إيمانك متعلق على صلاح قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لن يستقيم أبدا لك إيمان، لن يستقيم أبدا لك خشوع أو سكينة حتى يستقيم هذا القلب، حتى يستقيم هذا القلب، حتى يشعر هذا القلب بالعبودية التي أمره الله بها. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا كان الإيمان لا يستقيم بحال من الأحوال إلا باستقامة هذا القلب، فكذلك أيضا الجوارح، فالجوارح لن تستقيم أبدا إلا باستقامة القلب. وإذا أردت أن تعرف حال قلبك فانظر إلى حال جوارحك، يتبين لك حال القلب. عينك تنظر إلى الحرام، اعلم يقينا أن القلب فيه مشكلة. اللسان يتكلم بباطل، اعلم يقينا أن القلب فيه مشكلة. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي؟ حتى يتبين للجميع مكانة هذا القلب. بل ما ذم الله من ذم من أهل الكتاب من قبلنا، وما عاتب الله أهل الإيمان من أمتنا إلا بسبب ما يترتب على هذا القلب من صلاح أو فساد. ألم نسمع ربنا تبارك وتعالى يذم أهل الكتاب من قبل حين قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ ألم نسمع ربنا تبارك وتعالى يذم هؤلاء عندما قالوا بل قلوبنا غلف هم يعلمون يقينا أن القلوب فسدت فسمهم الله تبارك وتعالى بهذا. وانظر إلى هذا العتاب الذي عاتب الله به المؤمنين. فقال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وانظر إلى أعلى الذنب وكثير منهم فاسقون لأن قلوبهم مرضت ولم يسارعوا لعلاجها ثم ماتت ولم يتداركوها بل طال عليهم الأمد فقست القلوب. ماتت القلوب ولم يتحرك الواحد منهم لصلاح هذا القلب أبدا كحال كثير من الناس إذا أصابه مرض يسير في جسده سبحان الله قامت الدنيا لم تقعد دكتور واثنين والثالث والرابع وإذا استنزل الأمر والذهاب إلى أوروبا للعلاج يسافر مش أي مشكلة آخر مشكلة في علاج آخر مشكلة في فرض البدن الموت ولكن والعياذ بالله آخر مشكلة أمراض القلب جهنم. والله سبحانه وتعالى توعد وهدد سبحانه وتعالى لكل إنسان كان هذا حاله مع قلبه يضيع القلب ولا يتعالج القلب من وقت لآخر. قال الله عز وجل وهذه من أشد الآيات فزعا والله ما قرأتها إلا وكف شعري أمامها أخشى أن أكون من أهلها. قال الله عز وجل فويل والويل كما قال رسول الله واد في جهنم تسيل إليه عصارة صديق أهل النار. فويل لمن يا رب هذا الوعيد للقاسية قلوبهم. يا رب سلم يا رب إذا قرئ عليك القرآن ولم يخشع قلبك أخشى أن أدخل في هذا الوعيد. إذا ذكرت بالله ولم يتحرك هذا القلب أخشى أن أدخل في هذا الوعيد. وانظر إلى أعلى منة يمن الله بها على أصحاب القلوب الطاهرة فيقول الله عز وجل إنما بلغة الحصر إنما المؤمنون أول صفة الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم. أول صفة لأهل الإيمان تحرك القلب عند سماع كلام الله. وقال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومع ذلك نضيع القلوب. هذا القلب الذي هو محل الاعتبار والعظم ضاع منا. كم من ميت شيعناه كم من طريح على فراش الموت رأيناه بل كم من ميت ودعناه ولا تتحرك القلوب ولا تدمع العيون. كم من موعظة سمعناها كم من قصة مؤثرة وعيناها ولم تتحرك القلوب. ألا إن هذه القلوب لو كانت سليمة لتحركت ولكن طال عليها الأمد فقست. قال الله عز وجل بعدما ذكر أحوال الموت وأحوال الأمم السابقة وما نزل فيها من العذاب قال من يعترف ومن يطعن بهذه الآيات لا بد أن يكون له شرط حياة القلب. فقال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فإذا شيعت ميتا أو ودعت حبيبا أو سمعت كلاما مؤثرا ولم يتحرك هذا القلب فارفع يديك وسل الله قلبا فلا قلبك. عباد الله، القلب، هذا القلب هو عرش الرحمن الذي يستطيع هذا القلب أن يعبد ربه كأنه تحت العرش. عباد الله، إذا كانت الجوارح عبودية فلهذا القلب عبودية. وكم منا عباد الله تمنى أن يتقبل الله منه عبوديته وهي غير مقبولة أصلا لعدم وجود القلب عند هذه العبودية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. هل علمت الآن لماذا تدعو ولا يستجاب لك؟ بل سبحان الله، لك من عبوديتك على قدر حضور قلبك فيها. يصلي الرجل ويخرج من الصلاة ولم يكن له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى قال عشرها. هذا التفاضل بأي شيء؟ بحضور القلب في الصلاة. لذلك قال ابن القيم لله مرقوب: ولو ربما رأيت رجلين في صف واحد في مسجد واحد خلف إمام واحد في صلاة واحدة وبينهما كما بين السماء والأرض، أما هذا فأقبل على الله بقلبه، وأما هذا فأقبل على الله بجوارحه. من أجل ذلك لما رأى عمر رجل يصلي وهو كثير العدد في الصلاة، يده تتحرك، رأسه تتحرك، نظره يتحرك، فقال: أما والله لو خشع هذا لخشعت هذه الجوارح. بل وتخيل عن النقيض من هذا، كم من عبد تمنى على الله بقلبه أن يعمل عملا ما أو طاعة ما، وشهد الله من قلبه حقيقة فعل هذه الأمر، تجد أن الله تبارك وتعالى يعطيه هذا الأجر كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إذا هم العبد بحسنة فرأى الله أنه قد أشعرها قلبه قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنة كاملة. لأنه تحرك للحسنة في قلبه فقط، كقصة قتل مئة نفس، قتل مئة نفس وتوجه للعالم: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يمنع توبة الله عنك؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. ثم وقع فمات، فاقتسمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فقالت: نحن نقبضه، فإنه أقبل على الله بقلبه. لمرة واحدة صدق بقلبه مع ربه، فسخر الله نواميس الكون له. قال الله: لهذه الأرض قربي ولهذه الأرض تبعدي، حتى يصبح هذا العبد مع عباد الله المتقين. سبحان ربي، سبحان ربي، أي فضل هذا؟ أي منة هذه؟ أي كرامة هذه؟ إنه القلب، إنه القلب لو صلح. بل انظر عبد الله إلى يوم تبوك، وما أدراك ما حدث فيها. جاء أقوام قد استشعروا في قلوبهم السليمة حب الشهاد مع رسول الله. قال الله عز وجل فيهم: وأنزل فيهم قرآنا يتلى لصلاح هذه القلوب، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون، لأن حب العبادة قد تمكن من قلوبهم. وسبحان الله، يقول رسول الله بعد العودة من هذه الرحلة الشاقة: لقد تركنا بالمدينة أقوالا ما سرتم مسيرا ولا تركتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. حبسهم في العسر، كانوا معنا في الأجر يا رسول الله، كانوا معنا في الأجر. إنهم تحركوا إلى الله ألم أقل لكم عباد الله إن الطريق إلى الله لا يقطع بالأبدان إنما يقطع بالقلوب. بل شعر النبي صلى الله عليه وسلم صلاح القلب دالا على كل خير، وفساد القلب تمكن الهوى من العبد. فإن العبد إذا أصلح قلبه كان هذا القلب خير دليل له على الخير والشر، على الحق والباطل، على الصلاح والفساد. فجعل النبي قاعدة عامة: ما أنكر قلبك فدعه. وكان روى الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كل هذا إذا صلح القلب. من أجل ذلك وجه اللعين سمومه وسهامه إلى هذا القلب. فليس للشيطان غاية إلا القلب وإفساد هذا القلب. من أجل ذلك قال الله عز وجل في سورة يحفظها الصغار ولا يعرف ما في معناها الكبار: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذه غايته، إفساد هذا القلب، ضياع هذا القلب، لأن ضياع القلب ضياع للدنيا وللآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو يحب أن تقبل على الله بقلب فاسد حتى تضيع كما ضعف في الدنيا وتضيع في الآخرة. أما إذا فسد هذا القلب فاعلم يقينا أن الذي سيتحكم فيك هواك، يأمرك بكل منكر وينهاك عن كل معروف. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهو يأمر بما شاء. والهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في جهنم، حتى يعلم الجميع أن أعظم منا يمن الله بها عليك أن يمن عليك بقلب سليم. ومع ذلك أنا أقول: كم منا عباد الله لا يهتم أصلا بقلبه، وهذه هي أعظم مشكلة من الممكن أن يقع فيها الإنسان. وإذا كان القلب بهذه الأهمية وهذه المكانة كيف نصبحه؟ هذا بإذن الله ما نعرف بعد جلسة الصراحة. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبإذن الله عباد الله في هذه الدقائق التي لم تتبقى لنا الدقائق العشر التي تتوقع لنا في هذه الخطبة، نحاول سريعا أن نوضح لكم ما هي الأصول العامة التي ينبغي علينا أن نؤصلها حتى ينصلح هذا القلب، ونسعى إليها حتى ينصلح هذا القلب، ويكون بإذن الله موضوع الخطبة القادمة إذا قدر الله لنا اللقاء البقاء. ما هي مفسدات القلب؟ يجب علينا أولا عباد الله أن نعلم أن قلوبنا ليست بأيدينا، إنما هي بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اللهم قلب قلوبنا على طاعتك، واجعلها يا رب ثابتة على دينك. من أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلح الله له قلبه وهو صاحب أطهر قلب، كان أولا يدعو الله عز وجل بالليل والنهار بل في كل صلاة أن يصلح الله له قلبه. ورد عن النبي أكثر من 20 دعاء في صلاح القلب. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان صلى الله عليه وسلم يقول حتى لاحظت أم سلمة ذلك عليه: يا رسول الله، أراك تكثر من قولك يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. فكان دائما لا يرى بهذا الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قلبي انت يا رسول الله. الرسول يعلم الامه كلها نعم صحيح قلبي، اللهم اهد قلبي. بل ما من مره يخرج من بيته الى الصلاه الا وهو يقول: اللهم اشعل في قلبي نور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اسالك قلبا خاشعا. وكان يتعود من قلب لا يخشع. بل ما من مره يصلي فيها ويدعو بدعاء الاستفتاح الا وهو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر قلبي من الذنوب كما نقي قلبي من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل قلبي من خطاياه بالماء والثلج والبرد. ولما جاءه الشاب والحديث معروف خرج الامام احمد بحديث ابي امامه: يا رسول الله اهدني في الزنا والذي اقتحط الله لامي حتى الله لاختي. نظر النبي الى قلب الشاب ومسح عليه وقال: اللهم اهد قلبه واشرح صدره وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الزنا لابغض الاشياء الى قلبه. عرف النبي موطن الداء انه القلب، فدعا الله بهدايه القلب، فانفرح حال الشاب. فكان النبي دائما ما يدعو بصلاح القلب، بل ولا من احد ياتيه ويقول: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به، الا كان يقول له: قل اللهم اني اعوذ بك من شر قلبي. فالقلب هو الاساس، واول الاساس لاصلاح هذا الاساس هو الدعاء، لان قلبك ليس بيدك انما هو بيد الله. فادعو الله ان يمن عليك بقلب سليم. اثنين: كثره ذكر الله عز وجل. فاكثار الذكر عباد الله من اعظم الامور التي يصلح الله بها القلب. من اجل ذلك قال الله عز وجل: الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولله ضر من علم الامه معنى القلوب واحوال القلوب. لله ضر ابن القيم رحمه الله عندما علم الامه كيفيه صلاح القلب عندما قال: وكنت كثيرا ما اسمع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك اذا نزع من الماء؟ وهذا حال قلبك اذا نزعت منه الذكر. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: ان القلوب الوسطى كما يسطى الحديد، وان جلاؤها ذكر الله عز وجل، جلاؤها ذكر الله عز وجل. وورد في هذا المعنى حديث ولكن لا يصح ضعفه: الا ان لكل شيء سلطانا، الا وان سلطانه القلوب ذكر الله، ولكن لا يصح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله، وكلما اكثرت من الذكر كلما كان ذلك سببا لحياه قلبك. ثالثا: صلاه الجماعه. صلاه الجماعه والصلاه في المساجد التي هي اطهر البقاع واحسن البقاع، تتنزل فيها الملائكه، تغشاها الرحمه، تتنزل عليها السكينه. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم السائمه ابل ورقه وغنم، فيرعى بجوار المسجد، تأكل من العشب والكلأ الذي يخرج من الأرض، فيصلي الجمعة والجماعة، ثم يقول في نفسه: هل اتخذت لسائمتي مكانا هو أكبر من هذا؟ العشب فيه أكبر. فينقلب فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول: هل اتخذت لسائمتي مكانا أكلأ من هذا؟ فينقلب فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يتمه في المنافقين. فصلاة الجماعة بها حياة القلوب. رابعا: مجالس العلم ومجالس الموعظة، فهي المجالس التي بها طريق القلوب. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب. فمراعه وسماع حلقات العلم من اعظم الامور التي بها يصلح الله قلبك. من اجل ذلك اشتكى حنظله هذا: يا رسول الله انا نكون معك، فتذكرنا بالجنه والنار فكاننا نراها راي عين. ثم اذا عدنا الى اولادنا ابتعد عن مجالس الرعب، تغيرت القلوب. فمجالس الوعظ من اعظم الامور التي يصلح الله بها قلبك. فثبت لنفسك موعظه اسبوعيه في نفس علم لعالم من العلماء او لفاضل من الفضلاء او لنبيل من النبلاء يصلح الله تبارك وتعالى بها قلبك خالصا، وهي من اعظم الامور التي يصلح الله تبارك وتعالى بها قلبك كثره الاستغفار، اتمام الاستغفار، فكل ذنب له اثر في القلب، وهذا الاثر انما يذهب بكثره الاستغفار، ويعود القلب بعد ذلك قلبا نقيا صافيا طاهرا نظيفا. كما روى الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكته سوداء، فاذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، اي عاد ابيضا كما كان قبل ذلك. فكثره الاستغفار من اعظم الامور التي يصلح الله بها قلبك. وقال الساعه طاردتني كما هو الحال، واختم عباد الله بهذا الامر، ولعلني باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم نفصل اكثر. رفقه الخير التي اذا نسيت الله ذكرتني، واذا وقعت في ذنب اراقي للتوبه، واذا تكاسلت عن طاعه كذب نعم العون لي. وما وجد العلماء شيئا اشد على القلوب تاثيرا من الصاحب. من اجل ذلك كان ابن عباس كثيرا ما يقول: اياك ومصاحبه اصحاب الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. وكما قال غيره: صاحب الهوى سبب لان يهوي قلبك من الحق الى الباطل. وقال مصعب بن سعد بن ابي وقاص: احذر من رفقه سوء فلعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع ان تخرجه انت من قلبك. فصاحب الخير الذي يكون عونا لي على طاعه الله، الذين قال الله عز وجل في شانهم: هم الصعداء الذين لا يشقى جليسهم. عباد الله، هذه باختصار بعض الامور التي يصلح الله تبارك وتعالى بها القلوب. وحتى لا اطيل عليكم، اكتفي باذن الله تبارك وتعالى في هذا القدر، وباذن الله نكمل في الخطبه القادمه والخطبه التي تليها باذن الله ما يتعلق باعمال القلوب واهميه هذه القلوب وكيف نصلح قلوبنا وما هي القوه التي تفسدها. واسال الله تبارك وتعالى ان يصلح لنا قلوبنا وان يهدي لنا قلوبنا وان يطهر قلوبنا من الذنوب والمعاصي كما يلقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبنا الى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم انا نسالك قلوبا خاشعه ونعوذ بك من قلوب لا تخشع، اللهم اجعل لنا قلوبا خاشعه ونعوذ بك من قلوب لا تخشع، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا ياتي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله بالخير سالما وبته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحرم به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ورحمه الله.